لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الثاني من الأدلة التي استدل بها على أصالة اللزوم قوله تبارك وتعالى: أحل الله البيع. وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة على أصالة اللزوم بالبيان التالي: أولاً، إن الحلية في الآية المباركة لا يراد بها الحلية الوضعية. لماذا؟ لأن ابن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية كما تقدم، وعدم قابلية الحكم الوضعي للجعل الاستقلالي، وبالتالي فإن الحلية في الآية لا يمكن أن تكون حلية وضعية مجعولة من قبل الشارع الأقدس. فيتعين أن تكون الحلية حلية تكليفية. إذا امتنعت الحلية الوضعية، يتعين أن تكون الحلية تكليفية. وتؤيد ذلك المقابلة في الآية المباركة بين حرمة الربا وبين حلية البيع، فإن حرمة الربا ظاهرة في الحرمة التكليفية، وبما أن حلية البيع فعلت في قبالها فهذا يوجب ظهوراً لها أيضاً في الحلية التكليفية التي هي من سنخ المقابل. ثانياً، إن الحلية في الآية المباركة قد أسندت إلى البيع، أحل الله البيع، فأسندت الحلية إلى البيع، والبيع بحسب تعريف الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية كما ذكر ذلك في بحث البيع، هو إنشاء تمليك بعوض، إنشاء تمليك بعوض. وإذا كان المراد من البيع هو كذا هو ذلك، فإن الإنشاء في نفسه لا يحتمل أن تكون حرمته حرمة تكليفية، لا يحتمل أن تكون حرمته حرمة تكليفية. يعني أن يقول الشخص بعت، نفس هذه الكلمة لا يحتمل أن تكون حرمتها حرمة تكليفية. فإذا كان لا يحتمل أن تكون حرمة البيع بالمعنى الذي بنى عليه الشيخ الأعظم حرمة تكليفية، فإن الحلية المتعلقة به أيضا لا يمكن أن تكون حلية تكليفية، بل تكون حلية ماذا؟ وضعية. إذ أن الأمر بيع يدور بين النفوذ وبين عدم النفوذ، بين الصحة وبين عدم الصحة، فالذي يحتمل عدم نفوذه، عدم صحته، أما حرمته بمعنى حرمة إنشائه فهذا غير محتمل. فإذا كان المحتمل هو عدم النفوذ، عدم نفوذ هذا الإنشاء كمعاملة من المعاملات، فعندما تعلقت الحلية به علم من ذلك أن المراد من الحلية هي الحلية التكليفية وليست الحلية الوضعية. هذا ثانيا، وهو يؤيد ما ذكرناه أولا، يعني يرجع إليه أيضا. ثالثا، إن الحلية بما أنها قد أسندت إلى البيع، والبيع كما ذكرنا عند الشيخ هو إنشاء تمليك بعوض، وهذا الإنشاء لا معنى أن تتعلق به الحرمة التكليفية وبالتالي الحلية التكليفية، فإذا كان لا معنى أن تتعلق به الحرمة التكليفية فالتي تتعلق به الحلية التكليفية، الذي تتعلق به، لا عفوا عفوا عفوا، أنا ألغي ما ذكرته قبل، ما ذكرته ثانيا ألغي بمعنى أنني أعيد بيانه والثالث مرتبط به، ثالث مرتبط به. هكذا يكون البيان. إن الحلية في الآية المباركة قد أسندت إلى البيع، قد أسندت إلى البيع، والبيع كما أفاد الشيخ الأعظم هو إنشاء تمليك بعوض، وإنشاء التمليك بعوض لا تتعلق به حرمة تكليفية إذ لا تحتمل حرمته. فإذا كانت لا تحتمل حرمته فحينئذ يدور الأمر بين احتمالين، يدور الأمر بين احتمالين. الاحتمال الأول هو أن تكون الحلية حلية وضعية باعتبار أن الحرمة المحتملة حرمة وضعية، نفوذ وعدم نفوذ، وبما أن هذه هي الحرمة المحتملة للبيع فالحلية المتعلقة به من قبل الشارع تكون حلية وضعية. ولكن هذا الاحتمال يمنع منه ماذا؟ يمنع منه ما ذكرناه في الأمر الأول، من أن مبنى الشيخ قدس الله نفسه الزكية هو أن الأحكام الوضعية لا يمكن جعلها بالجعل الاستقلالي، وبالتالي هذا المبنى يمنع من هذا الاحتمال أن تكون الحلية الثابتة للبيت هي الحلية الوضعية، فيكون عندنا الخيار الثاني، وهو أن نلتزم بأن الحلية حلية تكليفية، ونلتزم بأن الحلية التكليفية لم تتعلق بالبيع بما هو إنشاء تمليك بعوض، فهنا شيء مقدر، فهنا شيء مقدر، وهو أن المراد بالبيع التصرفات المترتبة على البيع، فإن التصرفات المترتبة على البيع من قبيل مثلا التمليك، من قبيل الواط، من قبيل غير ذلك، هذه التصرفات تحتمل فيها الحرمة التكليفية، وبالتالي يصح تعلق الحلية ماذا؟ التكليفية بها. إذن فمحصل الأمر الثاني هو أن الحلية في الآية المباركة حلية تكليفية، إلا أن هذه الحلية التكليفية لم تتعلق بالبيع بما هو إنشاء تمليك بعوض، وإنما تعلقت بالتصرفات المترتبة على البيع، صار معلوما. فهنا مقدر أحل الله البيع أي أحل البيع بالتصرفات المترتبة عليه، أو فقل أحل التصرفات المترتبة عليه. الأمر الثالث هو أننا إذا بنينا على أن حلية البيع يراد بها حلية التصرفات المترتبة عليه، فإن ذلك يدل بالدلالة الالتزامية على صحة البيع من جهة ولزوم البيع من جهة أخرى، ولزوم البيع من جهة أخرى. لماذا؟ لأن حلية التصرفات إنما هي من آثار الملك، حلية التصرفات إنما هي من آثار الملك، فإذا بنينا على أن جميع التصرفات حلال بالحلية التكليفية فهذا يستلزم أن البيع بيع ماذا؟ صحيح، أن البيع بيع صحيح. وكذلك أيضا هذا يستلزم ثبوت الملكية، ثبوت الملكية واستقرار الملكية. أما ما يرتبط باللزوم يتضح إن شاء الله تعالى. فإذا بهذا المقدار، بهذا المقدار نحن انتزعنا حكما تكليفيا من حكما وضعيا عفوا من حكم تكليفي، فانتزعنا من صحة جميع التصرفات وجود حكم وضعيا وهو صحة البيع، إذ أن صحة جميع التصرفات حلية عفوا جميع التصرفات تكليفا مترتب على ثبوت الملكية، وثبوت الملكية مترتب على صحة البيع وضعان بمعنى نفوذه، فلننتزع الحلية الوضعية من الحلية التكليفية. رابعا، إن الحلية الثابتة في الآية المباركة للبيع بالمعنى الذي ذكرنا لها إطلاق أزماني، لها إطلاق أزماني، وبمقتضى هذا الإطلاق الأزماني فإن حلية التصرفات كما تثبت قبل الفسق، كما هي ثابتة قبل الفسق من قبل أحد المتبايعين بغير رضا الآخر، كذلك تثبت أيضا ماذا؟ بعد الفسخ، بعد الفسخ من قبل أحد المتبايعين من غير رضا الآخر. هذا مقتضى الإطلاق الأزماني. أحل الله البيع أي أنه أحله، فسخ أحد المتبايعين أم لم يفسخ، بمعنى أنه أحل جميع التصرفات المترتبة عليه بمقتضى الإطلاق الأزماني، أحلها حتى بعد وقوع الفسخ. فإذا كان قد أحلها حتى بعد وقوع الفسخ فهذا يعني أن الفسخ لم يؤثر شيئا بل وجوده كعدمه، وإذا كان الفسخ لم يؤثر شيئا ننتزع من ذلك ماذا؟ اللزوم الذي هو حكم وضعي. صار معلوما؟ فدلت هذه الآية المباركة على أصالة اللزوم بهذه المقدمات الأربع التي سقناها. هذا محصل تقريب الاستدلال بالآية المباركة على أصالة اللزوم. ولكن الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف أفاد بأن في الآية المباركة نظراً يمنع من الاستدلال بها على أصالة اللزوم، وله عبارة أثبتتها كثير من الكتب المتقدمة ولكن بعض النسخ قد خلت منها وأشير إليها في هامش هذه الطبعة، وهي قوله: لكن يمكن أن يقال إنه إذا كان المفروض الشك، أشير إليها في الهامش، في تأثير الفسق في رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآيات الأخيرتين، الآيتين الأخيرتين، لم يمكن التمسك في رفعه إلا بالاستصحاب ولا ينفع الإطلاق. إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسق في رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآيتين، إذا كان هذا لم يمكن التمسك في الرفع إلا بالاستصحاب ولا ينفع الإطلاق. فما هو مقصود الشيخ أعلى الله مقامه الشريف من هذه العبارة؟ بيان ما قصده رضوان الله تعالى عليه يتوقف على بيان أمرين. الأمر الأول هو أن الإشكال المتقدم الذي أثير حول آية أوفوا بالعقود بنفسه يجري بالنسبة إلى هذه الآية المباركة. وأي إشكال؟ إشكال التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، فإن هذه الآية المباركة غاية ما تثبت بالإطلاق الأزماني تثبت أن الحلية ماذا؟ مستمرة للبيع، تثبت أن الحلية مستمرة للبيع. إنما الكلام فيما لو تحقق الفسخ من أحد المتبايعين من غير رضا الآخر، فيما لو تحقق الفسخ، هل البيع لا زال موجودا أم أنه قد ارتفع بارتفاع بتحقق الفسخ، قد ارتفع بتحقق الفسخ؟ بناء على احتمال تأثير الفسخ لا يبقى البيع موجودا، بناء على عدم تأثير الفسخ فالبيع لا زال موجودا. إذن نحن نشك في بقاء البيع، وبما أن الحلية قد أسندت إلى البيع والبيع لم يحرز بقاؤه، فالتمسك بأحل الله البيع يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، إذ أن هذا الدليل يسعى لإثبات موضوعه وترتيب الآثار على ذلك الموضوع، والحال أن الشيء ماذا؟ لا يثبت موضوعه إلا على وجه دائر، وبالتالي فلا يمكننا التمسك بالإطلاق الأزماني لإثبات أصالة اللزوم، وليس بيدنا إلا رفع اليد عن الدليل الاجتهادي لعدم تماميته والتمسك بالدليل الفقاهتي وهو دليل استصحاب، فنستصحب اللزوم الذي كان قبل فسخ أحدهما. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني قد يقال: ولماذا لا نتعامل مع هذا الإشكال كما تعاملنا معه بالنسبة للآية المتقدمة، حيث رددناه هناك وقلنا بأن التمسك بالعام في آية أوفوا بالعقود ليس تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، لأن التمسك بعموم أوفوا بالعقود ليس تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، فليكن الجواب ذاك واردا أيضا في المقام. أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بأن الإطلاق هاهنا لا يمكن التمسك به. لماذا لا يمكن التمسك به؟ الذي انتزعه الفقهاء رضوان الله تعالى عليه من عبارة الشيخ الأعظم هو أن الإطلاق أو فقل بعبارة أخرى هو أن القيود تارة تكون قيودا للموضوع وأخرى تكون قيودا للحكم، أو فقل الحالات تارة تكون حالات للموضوع وتارة تكون حالات للحكم، وهذا مطلب أصولي جليل أوضحه الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه في منية الطالب، واستفاده من جاء بعده من فقال بأن القيود تارة تلحظ للموضوع وأخرى تلحظ للحكم. فإن كانت القيود قيودا طارئة على الموضوع فهذه هي التي يمكن نفيها بالإطلاق. لماذا؟ لأن الدليل الحكمي ناظر إلى الموضوع، دليل الحكم ناظر إلى الموضوع، أحل الله البيع، هذا الدليل ناظر إلى الموضوع، ناظر إلى المعاملة البيعية. فحينئذ إذا كان دليل الحكم ناظرا إلى الموضوع فهو إما قد أخذ قيدا من قيود الموضوع وإما قد رفض القيود. فإن كان قد أخذ قيداً من قيود الموضوع فهو، وإن كان لم يأخذه كان مطلقاً بالنسبة إلى تلك القيود المحتملة. لأجل إيضاح ذلك، لو قال المولى مثلاً أكرم العلماء فإن هنالك قيوداً للموضوع: العدالة، التقوى، علم الفقه، علم الأصول، علم النحو، كل هذه قيود للموضوع. فهو عندما قال أكرم هذا الحكم ناظر إلى هذا الموضوع، فإذا كان ناظرا إليه فهو إما قد أخذ قيدا من قيود الموضوع فقال أكرم العلماء العدول، وإما أن يكون لم يأخذ قيدا من القيود بل رفض القيود فيكون مطلقاً بالنسبة إلى تلك القيود، بالنسبة إلى قيود الموضوع، فيصح التمسك بالإطلاق. إذن التمسك بالإطلاق إنما يصح بالنسبة إلى قيود الموضوع لأن دليل الحكم ناظر إلى الموضوع، وأما قيود الحكم فإنها متأخرة عن الحكم، وإذا كانت متأخرة عن الحكم نفسه فكيف يكون الحكم ناظراً ماذا؟ إليها. وبالتالي فهو لا يمكن أن يتقيد بها، كما أنه لا يكون مطلقاً بالنسبة إليها، إذ الفرض أن التقابل بين الإطلاق والتقييد إنما هو تقابل العدم وماذا؟ والملكة. وبما أنه لا يمكن تقييده بقيد متأخر عنه كذلك لا يكون مطلقا بالنسبة إليه. وعلى ذلك نقول بأن رافعية الفسخ لأي شيء للبيع، بأن رافعية الفسخ للبيع، هذه الرافعية ليست من قيود الموضوع، ليست من قيود البيع. فإذا لم تكن من قيود البيع وإنما هي من قيود ماذا؟ الحكم، من قيود الحلية. هذه الحلية إما هي مقيدة برافعية الفسخ أو ليست مقيدة. فإذا كانت من قيود الحكم وليست من قيود الموضوع لم يمكن التمسك بالإطلاق بالنسبة إليها. وبحسب بيان سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وإن كان بيانه لا يبتعد عن بيان المحقق النائيني، بحسب بيان سيدنا الخوئي قدس سره قال بأن القيود إما هي قيود متقدمة على الحكم وإما هي قيود متأخرة عن الحكم. لا نقول هي قيود مرتبطة بالموضوع أو هي قيود مرتبطة بالحكم، ولكن محصلها هي كذلك، القيود المتقدمة على الحكم مرتبطة بالموضوع، بينما القيود المتأخرة عنه مرتبطة بالحكم نفسه. فيقول إذا كانت قيوداً متقدمة على الموضوع أمكن أخذها في دليل الحكم، فإذا لم تؤخذ كان مطلقاً بالنسبة إليها، وأما بالنسبة إلى القيود المتأخرة فلا يمكن أخذها فلا يكون مطلقاً بالنسبة إليها. ومن هنا امتنع التمسك بآية أحل الله البيع لإثبات أصالة اللزوم، لأن التمسك بها يتوقف على ثبوت الإطلاق الأزماني والإطلاق على إمكان التمسك بالإطلاق الأزماني، والإطلاق الأزماني لا يمكن التمسك به، صار معلوما. وبالتالي فإن هذه الآية المباركة لا تصلح للاستدلال. هنا بقي مطلب، يعني الآن ذكرنا مطلبين، مطلب الأول تقريب الاستدلال بالآية المباركة، مطلب الثاني تقريب الإشكال على الآية المباركة. المطلب الثالث هو إشكال ودفع، إشكال ودفع، ولكن أعتذر عن الإكمال فإن مهجتي لا تساعد على ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.